تلمني إن خانني التعبير، فمتى يحتوي الكبير الصغير؟ أنت ملء الدهور حجما ومعنا، وأنا بعض ما حوته الدهور. يا وليدا كانت له الكعبة الغراء مهدا، وبيتها المعمور. إنك الشمس إن تعامت عيون، إنك الشمس إن تعامت عيون عنك أو فار عندها التنور. فسيبقى بكل قلب نقي لك بيت وموقع وحضور. سيدي إن بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب أمير. فاحتفر لي على ترابك شبرا، وحوالي شبر وشبير. ها أنا باسط ذراعي بباب الكهف حيث الوصيد عندك طور. قصيدة للدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، يوضح سماحته أنواع الخطابات التي كان يوجهها الإمام للمجتمع، ومنها خطاباته سلام الله عليه التي كانت تتضمن إشارات إلى الأيام الخوالي التي عاش فيها الناس جور الحكام الظالمين، لينطلق منها الإمام سلام الله عليه إلى تبيين فلسفة الإمامة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يريد الإمام عليه السلام أن يحث أولئك المخاطبين من خلال ذكر تلك الحوادث الشديدة على التحرك والثورة. والتفت الآن إلى هذه الجملة: فقد لعمري استدبرتم من الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة والانهماك فيها ما تستدلون به على تجنب الغوة، أي أنكم تستحضرون تلك التجارب وتعلمون ماذا سيفعل بكم أهل البغي والفساد وهم حكام الجور عندما يتسلطون عليكم، ولذلك يجب عليكم أن تتجنبوهم وتواجهوهم. وفي هذا الخطاب يطرح الإمام مسألة الإمامة بصورة صريحة، أي قضية الخلافة والولاية على المسلمين والحكومة على الناس وإدارة النظام الإسلامي. هنا يبين الإمام السجاد عليه السلام قضية الإمامة بالصراحة، في حين أنه في ذلك الزمن لم يكن من الممكن طرح مثل هذه المطالب على العامة. ثم يقول عليه السلام: فقدموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعته. وهنا يعين الإمام فلسفة الإمامة عند الشيعة والإنسان الذي يجب أن يطاع بعد الله. ولو فكر الناس في ذلك الوقت بهذه المسألة لعلموا بوضوح أنه لا يجب طاعة عبد الملك، لأنه من غير الجائز أن يوجب الله طاعة عبد الملك، ذلك الحاكم الجائر بكل فساده وبغيه. وبعد أن يقدم الإمام هذه المسألة يتعرض لرد شبهة مقدرة فيقول: ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين يدي الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم. فالإمام عليه السلام في هذا القسم من كلماته يعرض بصراحة لقضية الإمامة. ففي هذا الخطاب والخطاب السابق يركز الإمام عليه السلام على مسألتين أساسيتين من المسائل الثلاث التي أشرنا إليها سابقة: الأولى إعادة تدوين وتجديد الفكر الإسلامي والمعتقدات الإسلامية وإحياؤها في أذهان الناس والحث على تعلمها، والأخرى البعد السياسي لولاية الأمر، أي قضية الحكومة وقيادة النظام الإسلامي. وعندما يعرف الإمام هاتين المسألتين للناس في ذلك الزمن، فإنه يقوم في الواقع بتعريف النظام العلوي والنظام الإسلامي الإلهي.
Thank you.
نوع آخر من كلمات الإمام السجاد عليه السلام، وهو أهم من الكلمتين السابقتين، ومن خلاله يدعو الإمام بصراحة الناس إلى ضرورة إيجاد التشكيلات الإسلامية الخاصة. وبالطبع فإن هذه الدعوة موجهة إلى أولئك الذين يتبعون أهل البيت عليهم السلام، وإلا لو كانت إلى غيرهم من عامة الناس لأفشيت وأدت إلى إيذاء الإمام عليه السلام وتعرضه للضغوط الصعبة. وبحمد الله فإننا نجد نموذجا لهذا النوع من الكلمات في كتاب تحف العقول عن آل الرسول. يقول الإمام الخامنئي في هامش هذا الموضوع: للأسف الشديد ينبغي أن نقول إنه لا يوجد في جميع العناوين المتعلقة بمثل هذه الكلمات الصادرة عن الإمام السجاد عليه السلام والتي اختارها المحدثون أي نوع من الإشارة إلى ذلك المحتوى الذي أشرنا إليه، فعلى الأغلب جعلوا ذيل العنوان هو الزهد. بالطبع إن الزهد الواقعي هو هذا، لكن ذلك الفهم السائد حول الزهد لا يمكن أن يستنبط من هذه الكلمات، وكان ينبغي أن يشار إلى أن الإمام عليه السلام في هذه الكلمات كان بصدد الإشارة إلى القضايا السياسية. نعود إلى نص الكتاب، حيث يستطرد الإمام الخامنئي في فقرة أخرى قائلا: يبدأ الإمام السجاد بهذه العبارة: إن علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة تركهم كل خليط وخليل، ورفضهم كل صاحب لا يريد ما يريدون. وهذا تصريح بالدعوة إلى إيجاد تشكيلات شيعية، فهو عليه السلام يعلمهم بأن عليهم الابتعاد عن أولئك الذين يخالفونهم في الدافع ولا يتبعون الحكومة العلوية وحكومة الحق. ومرة أخرى يشير الإمام الخامنئي في هامش هذا الموضوع قائلا: برأيي يمكن أن نجد من قبيل هذا البيان في كلمات الإمام السجاد، وكذلك في كلمات سائر الأئمة، وهو في كلماتهم كثير، وقد وجدت في حياة الإمام الصادق صلوات الله عليه، وكذلك في حياة الإمام الباقر عليه السلام، وأيضا في حياة أربعة من الأئمة اللاحقين بحد أدنى، حتى أن علامة تشكيل المنظمة والتشكيلات الإسلامية قد وجدت أصولها في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، وليس هنا المجال للبحث والتفصيل فيه. وهناك نوع آخر من كلمات الإمام السجاد عليه السلام لا توجد فيه تلك المطالب الكلية التي أشرنا إليها، مثل رسالة الحقوق. للإمام السجاد عليه السلام رسالة مفصلة هي بحجم رسالة حقيقية بحسب اصطلاحنا، وهي رسالة كتبها الإمام لأحد أصحابه يذكر فيها حقوق الأفراد والإخوان على بعضهم بعضا، ويذكر فيها أيضا حق الله عليك وحق أعضائك وجوارحك وحق العين واللسان واليد والأذن، كما يذكر حق حاكم المجتمع الإسلامي وحقك عليه وحقك على جيرانك وحقك على أسرتك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بحضراتكم أعزائنا المستمعين في الحلقة الأخيرة من برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، ونتطرق في هذه الحلقة إلى العلاقات الاجتماعية والنتائج المستحصلة للحاج من حجه وتجسيدها في وطنه ومجتمعه وأسرته. نتابع بعد لحظات.
مستمعينا الكرام، الحج في حقيقته يحمل أبعادا واسعة ومتنوعة المكان والزمان يصعب حصرها في زوايا ضيقة. هذا من جانب. من جانب آخر، فهي لا تنحصر في تلك البقعة المباركة فقط، بل تتعداها إلى الآثار الاجتماعية في العودة إلى تلك الأوطان لتطبق الآية الكريمة: ليشهدوا منافع لهم. فالمنافع الإلهية من فلسفة الحج عميقة تتجاوز المكان والزمان.
ومن هذا المنطلق مستمعينا الأكرم، ستكون وقفتنا على الأبعاد الاجتماعية لهذه الفريضة عند العودة، والروابط الاجتماعية التي سيخلفها هذا الأمر العظيم المبارك، نتابعها بعد قليل.
أعزائنا الكرام، يعود الحاج إلى وطنه بعد أن لبى نداء بارئه ليلتقي بمجتمعه وبأسرته، والجميع ينتظرون منه أخبار العالم الإسلامي من خلال التقائه مسلمين من أقطار مختلفة.
هذا بالإضافة إلى ما لموسم الحج المبارك من تأثير على المجتمع كافة، وذلك لما للحج من أبعاد اجتماعية للجميع، فهم عاشوا فرحة عيد الأضحى المبارك بين أسرهم ومجتمعهم، وأحيوا الأجواء السعيدة والمحبة والوئام. فإذا عاد الحاج من بيت الله العتيق بفرحته في تأدية هذا الواجب، يحمل في جعبته الكثير من تنوع الأخبار وأحداث هذا المؤتمر العام والتجمع الواسع الأطياف.
أعزائنا الكرام، بالانتقال إلى أجواء الوطن، وقد عاد الحاج إلى وطنه، وها هم الأسر في استقبال سفيرهم الحاج، تجمعهم علاقات حميمة سليمة بفرحة العودة. يعود ويتبادل التحايا، والأضاحي تنحر، والخيرات والبركات تعم الفقير قبل الغني، وأجواء الصلح ونسيان الأحقاد والعداء تسود. كم هي إيجابية وجميلة أجواء المجتمع الإسلامي في هذا الموسم العظيم.
عاد الحاج وبعودته تبدأ الزيارة. هذا يسأله كيف أديت المراسم، وذاك يسأله هل وكله من لم يتمكن من الرمي أن ينوب عنه في الرمي، فنفذ طلبه وساعده، ففي ذلك نفع كبير للناس، وأنت منوط بك دائما أن تكون نافعا لغيرك، فهو الإسلام بعينه. وآخر يسأله هل اجتهد في تعليم المناسك لمن لم يعرف بعضها فأرشده.
فالمجتمع يسأل كل شيء، وكل هذه علاقات وأبعاد اجتماعية. هناك من يسأل عن الحالات والأوضاع الاجتماعية لحال المجتمعات الإسلامية، وآخر يسأل عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ولا تتوقف الأسئلة ولا تتوقف النقاشات واللقاءات ودعوات الخير.
أعزائي المستمعين، كل هذا من واقع الحالة الاجتماعية التي تسود الأجواء في هذا الموسم المبارك. الأسئلة التي تطرح في اللقاءات بحاجة إلى أجوبة، يأتي دور هذا الحاج ليسرد للجميع كيف عاش مع الآخرين اجتماعيا، كيف تعامل، هل كان صبورا، هل كان جزوعا، هل اكتسب من المجتمعات ما يضيفه إلى معلوماتهم؟ ماذا عليهم فعله إذا كتب الله لهم في الأعوام القادمة الذهاب إلى بيت الله الحرام؟
كل هذا وذاك تفاعل اجتماعي وأبعاد نابعة من العلاقة بين الحج والمجتمع، أي العلاقة بين الدين والمجتمع، وكما قلنا لا يمكن حصرها بزوايا قليلة، بل هي واسعة التأثير على المجتمع.
نكتفي أعزائنا المستمعين بهذا القدر من الأبعاد الاجتماعية في ظل موسم الحج في حلقات معدودة أعدها لحضراتكم القسم الاجتماعي لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم لحسن المتابعة، متمنين أن يقسم الله تعالى للجميع حج بيته العتيق، ودمتم بألف خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ساكن خيال نور على اطفال في العشق يضوي الليالي، كلهم اميري حيدر بس هو والي، غالي ويظل طول العمر محبوب غالي، واهل المشاعر تعرف اشواقي يما وصيحك طول فراقي، أهل المشاعر تعرف شواقي ما وصيحة طول فراقي بعيوني ساكن كل الأماكن أنظر لقدامي بيت المحنة بيبان جنة في هرس أحلامي علي علي رغم على عقالي علي علي هو الحبيب الغالي علي علي رغم على عقالي علي علي هو الحبيب الغالي كلهم هويت بالدم لقيته يا علي 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 شوقو سكندر علي علي هو الحبيب الغالي كلهم غويته بالدم لقيته يا علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الطيب وأهلا بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج استمرار التوغل الصهيوني ببلاد المغرب. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في مواصلة دول التطبيع نهج ومسيرة التنازلات والخذلان لجعل العلاقات مع الكيان الصهيوني ضمن الواقع المعاش في هذه البلدان والمغرب كمنطلق لتعزيز العلاقات بين الاحتلال وبين الدول العربية. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. تواصل دول التطبيع نهج ومسيرة التنازلات والخذلان لجعل قضية العلاقات مع كيان الاحتلال ضمن الواقع المعاش لتمهيد الأرضية لاستقبال قطعان مستوطنيه على أراضيها، وهذا ما تسارع به بعض الدول المطبعة إلى تطبيقه كالمغرب، حيث كشف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في البلاد أحمد وحمان عن وجود مخطط لتوطين مليوني يهودي أو مليوني يهودي في المغرب يجري الترتيب له، محذرا من مرحلة انتقالية يتم الإعداد لها لتأسيس كيان إسرائيلي جديد على تراب المغرب، مشيرا إلى أن اجتماعات تنسيقية يتم إعدادها تهدف إلى نقل إسرائيل إلى المغرب، منها ما يسمى بمنتدى الدار البيضاء الذي سموه بتوحيد الهياكل المغربية بين المغرب وإسرائيل تحت إشراف مستشار الملك المغربي أندري أزولاي. وقال أن المغرب سيدخل في عصر جديد من مؤشراته إقامة منتدى مراكش في 15 من أيار الماضي في ذكرى احتلال فلسطين، ودعيت إسرائيل كضيف شرف. وبالنظر لكون مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي سياسي يهودي مغربي، وكان يعمل أيضا مستشارا للملك الحسن الثاني وهو عضو في لجنة الحكماء لتحالف الحضارات، وحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بونغوريون في الكيان الإسرائيلي، لذا فإن النقطة البارزة هنا والتي يسترعى الالتفات إليها هي وجود مخطط للترويج لعمق العلاقة بين المغرب وكيان الاحتلال وخلط معتمد بين اليهودية والصهيونية وتسويق الأخيرة على أنها يهودية في الوقت الذي يوجد فيه فرق شاسع بين الاثنين باعتبار أن اليهودية ديانة إلهية بما تعتبر الصهيونية بأنها فكر إيديولوجي منحرف وعنصري يدعو إلى تشريد الفلسطينيين من وطنهم وإنشاء كيان قومي لليهود في فلسطين المحتلة. في ضوء هذه المعطيات يتبين بأن هناك في المغرب ودول أخرى من يحاول تسويق الصهاينة الذين لا يعادون الفلسطينيين فقط بل يعادون المغاربة والعرب والمسلمين دون استثناء على أنهم يهود والترويج إلى أنه يمكن الالتقاء معهم على أساس أنهم أتباع ديانة إلهية. الأمر الذي يعني أن تغلغل الصهاينة في المجتمعات العربية يشكل أكبر تهديد لأمن واستقرار هذه المجتمعات وفي مقدمتها المجتمع المغربي الذي دق فيه رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب أحمد وحمان ناقوس الخطر عسى أن يدرك المغاربة ما يحيط بهم من مخاطر قبل فوات الأوان. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الكرام. استمرار التوغل الصهيوني ببلاد الغرب محور حديثنا في هذا البرنامج وسنسلط الضوء مع حضراتكم مستمعين الكرام حول لماذا انتخاب المغرب كمنطلق لتعزيز العلاقات بين الاحتلال وبعض الدول العربية والغرض من توطين مجموعة ضخمة من قطعان المستوطنين في المغرب وهي مسألة خطيرة جدا في هذا الوقت الذي يعرف الجميع بأن الاحتلال يسعى لإشعال فتيل الحروب بين دول المغرب العربي. لماذا لم تتعظ المغرب وربما هناك ضغوط تمارس عليها لالتزام الصمت إزاء سياسات الاحتلال؟ طبعا لقائنا سيتضمن أيضا الفرق بين اليهودية وكذلك الصهيونية وفي الوقت الذي فشل الكيان المحتل من مواجهة المقاومة ماذا تعني قضية توطين مليوني صهيوني في المغرب؟ هل إن ذلك يأتي في إطار الفرار من الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وماذا يعني تعيين الملك المغربي السابق مستشارا يهوديا؟ هل إنه يشير إلى أن العلاقة بين المغرب والاحتلال ضاربة في القدم ولم تكن توجد أو نشاهدها في العلن واليوم أصبحت هذه العلاقة واضحة ومكشوفة للمغرب مع الكيان الصهيوني؟ كل هذه المحاور سنضعها في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا في صدى المغرب العربي مع استضافتنا لضيوف كرام أو لضيفة كريمة ستنضم إلينا لاحقا في هذا البرنامج ونتحدث معها ونسلط الضوء أكثر إن شاء الله مع الدكتورة سهام عزوز. نحن على موعد في الاتصال معها إن شاء الله. إذن مستمعين الأكارم أنا أنتقل إلى تطبيق الواتساب لأرى بعض المساهمات والمشاركات ومشاركة وصلتني من الأخ أبو محمد من العاصمة طهران أشكره جزيل الشكر على تواصله الطيب معنا في هذا البرنامج. يقول أبو محمد الدول التي بدأت التطبيع مع الكيان الصهيوني تتوهم أنها تستطيع أن تقيم علاقات طيبة وتكون مفيدة للكيان الصهيوني لكنها هي أيضا لا تستفيد من هذه العلاقة والكيان المحتل إلى زوال ولا يمكن أن يستفيد من هذه الدول التي شعوبها مستاءة أيضا من حكامها وهم يخونون عالم الإسلام بدلا من تقديم خدمة لشعوبهم. إذن لا جدوى ولا فائدة من هذه العلاقات التطبيعية مع الكيان الصهيوني كلها إلى زوال ومصيرها إلى فشل. حياك الله يا أخي الكريم أبو محمد وبارك الله بك نتمنى لك التوفيق إن شاء الله وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك مع إذاعة طهران من العاصمة طهران كتبت إلينا هذه المشاركة. أتمنى أن تبقوا معنا مستمعينا مستمعاتنا وأشكر بعض الأحبة الذين يتواصلون معنا بمشاركات ومساهمات من هنا وهناك، الأخ أبو علي من سلطنة عمان الذي كتب لنا عن هذه الأنشودة التي تبث في هذه الأيام. سلام يا مهدي، يقول هذا الفيلم وهذا النشاط وسياقه التاريخي مستعصي الفهم على ذوي أولي الألباب، فهو نشيد وليس مشروع سياسي كما يريد البعض توظيفه لأجندات خارجية، ولا هو مشروع ممول بالملايين، ولا هو تعصب مذهبي، ولا هو صنمية للقائد الولي الفقيه ولإمامنا الحجة، هو نداء التمسك بثوابت العقيدة الإسلامية. شكرا جزيلا أخي أبو علي، أتمنى لك التوفيق. وقد تلتحق بركبنا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام أخ مصطفى، كل عام وأنتم بخير، عاده الله عليكم باليوم والبركات وعلى كل الإخوة العاملين في إذاعة طهران وكل الإخوة المشاركين.
حياكم الله دكتورة سهام، شكرا لإتاحة الفرصة لنا والحضور معنا في هذا البرنامج. لنبدأ دكتورة سهام فيما يخص باستمرار التوغل الصهيوني ببلاد المغرب العربي، وبدءا حقيقة من هذا السؤال، لماذا تم اختيار وانتخاب المغرب كمنطلق لتعزيز العلاقات بين الاحتلال وبعض الدول العربية؟ تفضلوا.
طبعا بالنسبة للمغرب نحن سبق وأن تحدثنا عن ملف التطبيع مع المغرب، وقلنا أن هناك في الحقيقة أسباب كثيرة أدت إلى وصول المغرب إلى هذا المستوى إن صح التعبير من التميز في مسألة التطبيع، نظرا لأن أصلا العلاقات مع الكيان هي علاقات قديمة، يعني منذ ستينات القرن الماضي كان الملك الحسن الثاني له علاقات كبيرة مع الكيان، ونحن نعرف أن حتى داخل حكومات الكيان هناك ولا يزال إلى حد الآن هناك وزراء وهناك قيادات في الجيش الصهيوني هم
مغاربة
يرجعون بأصولهم إلى المغرب، ولهم علاقات ولهم ارتباطات كبيرة مع المغرب. يعني هذا كله إضافة إلى أن التوجهات صح التعبير على مستوى السياسات وعلى مستوى الخيارات هي خارج الصف العربي في الحقيقة، يعني المغرب دائما كانت مواقفها مخالفة تماما لبقية دول المغرب العربي، ونحن نتحدث عن منطقة المغرب العربي تحديدا، يعني مواقف الجزائر كانت مواقف واضحة دائما تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الحق الفلسطيني وتجاه القدس ورفض الاعتراف بهذا الكيان ومعاداة للكيان ومواجهته. أيضا حتى بالنسبة لتونس بالرغم من أن حصلت بالحقيقة في عهد بورقيبة وبعده في عهد بن علي محاولات للاعتراف بهذا الكيان وإدخاله بشكل أو بآخر داخل منظومة التعامل الدبلوماسي أو العلاقات التجارية أو تبادل الخبرات إلى آخره تحت عناوين مختلفة. بورقيبة كان ذكيا جدا، يعني لأن في تلك المرحلة بمرحلة الخمسينات ومرحلة الستينات والسبعينات وحتى عندما حصلت اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت عليها مصر لم يكن يريد أن يدخل في علاقات مع الكيان بهذا المستوى في هذه الظروف، لأنه كان يدرك تماما أن هذا لن يقبل شعبيا وهذا سيمس من زعامته ومن كيانه السياسي، لأنه كان دائما يضع في الاعتبار هذا المنطلق. عندما أتى بن علي وبدأت عملية المبادرات العربية ما سميت بالمبادرات العربية التي قادتها السعودية في 2002 لمحاولة يعني فتح المجال لما يسمى بعلاقات السلام مع الكيان إلى آخره، دخلت تونس في هذا المستوى، وكان هناك مكتب تجاري للكيان أو مكتب اتصال موجود لتونس داخل الكيان المحتل. الآن تغيرت التوجهات طبعا بسبب الضغوط الشعبية سواء كان في تونس أو في حتى باقي شعوب المغرب العربي. المغرب للأسف الشديد هو دخل ضمن منظومة خليجية، نحن نعرف تأثير دول الخليج وعلى رأسها الإمارات السعودية على المغرب. يعني التأثير ليس مجرد تأثير سياسي، وإنما هناك ارتباطات كثيرة. يعني هناك حتى من يقول بأن وجود العرش والحكم الملك في المغرب هو مرتبط أساسا بموافقته على كل السياسات الأمريكية في المنطقة، وإلا فإن هذا العرش ربما يسقط في أي لحظة. يعني هذه للأسف الشديد هؤلاء الملوك والأمراء والمشيخات ما يهمهم في الحقيقة هو سلطانهم. يعني مهما كان رفض الشعوب أو عدم انصياع الشعوب لهذه الخيارات، وهم يتمادون في هذه الخيارات لأن هي التي تحمي مصالحهم. المغرب اليوم داخل بوتقة المغرب العربي تحاول أن تكون هي الجبهة المواجهة في الحقيقة للدول الرافضة للتطبيع. هي رأينا ما فعلت مع الجزائر، الآن هي مستمرة في الحقيقة في هذا التوجه الاستفزازي إن صح التعبير للجزائر. نحن سمعنا عن المناورات العسكرية الجارية الآن التي انطلقت منذ 21 يوليو بالمغرب، وامتدت أعتقد أنها انتهت منذ أيام، مناورات عسكرية يشرف عليها الناتو طبعا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وشاركت فيها بعض القوات العسكرية من دول المنطقة، وهي في معظمها تمت هذه المناورات على الحدود مع الجزائر، ولأول مرة في تاريخ المنطقة يشارك فيها الكيان الصهيوني بشكل علني. هذا واضح أن هناك استفزاز في الحقيقة من هذا المنطلق. رأينا ردا جزائريا في الحقيقة على هذا الاستفزاز المغربي في ذكرى احتفالية الاستقلال والاستعراض العسكري الكبير الذي قام به الجيش الجزائري، ولأول مرة في تاريخه منذ الاستقلال هناك مشاركة القوات الخاصة الجزائرية، ومعروف عن القوات الخاصة الجزائرية أنها تحمل في شعارها في نشيدها العسكري شعارا واضحا للدفاع عن القضية الفلسطينية ولقتل الصهاينة ومواجهة الصهاينة، وهذه كانت رسالة في الحقيقة مباشرة جدا وواضحة جدا بعد هذا الاستعراض الذي تم بأسلحة متطورة وأسلحة جديدة وبفرق عسكرية متنوعة، ولأول مرة في تاريخ استقلال الجزائر تشارك فيها كتيبة وحدات القوات الخاصة بهذا المستوى وبهذه الروحية. وهذا كان ردا واضحا في الحقيقة على ما تقوم به المغرب وما يقوم به الكيان الصهيوني بتغطية واضحة من ودعم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط الآن على دول المنطقة. يعني هي تضغط على تونس في الحقيقة، وتضغط الآن على الرئيس التونسي في كل المجالات. يعني على المستوى السياسي نحن رأينا الأزمة السياسية، ولا نزال نشهد تطورات في الحقيقة كثيرة جدا على مستوى الأزمة السياسية في هذا المجال. كل هذا بسبب مواقفه التي أعلنها والتي لا يزال إلى حد الآن يتمسك بها، لعدم الاعتراف بالكيان وعدم المضي في هذا المسار التطبيعي الذي تقوده المغرب في المنطقة.
قد سمعنا خبر وقد انتشر بأنه هناك سياسة في توطين مجموعة ضخمة من قطعان المستوطنين في المغرب، ما هو الغرض من توطين هذه المجموعة دكتورة سهام؟
أعتقد أن هذا الموضوع يعني ليس جديدا، يعني من حوالي تقريبا سنة كان هناك طرح يتحدث عن أن التزام أو اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية فيها شروط كثيرة يطالب بها الكيان الصهيوني، واعتقد أننا إن وسعنا البركان قليلا وتحدثنا حتى على مستوى الدول الخليجية، نحن نعرف أن بالنسبة للسعودية مثلا هناك مطالبة من الصهاينة للسعودية بتعويض على ما يقال بتعويض عن خيبر وعن ما خسروه في خيبر وإلى آخره. يعني حتى هناك محاولة لنبش بالتاريخ عجيب. وتضليل بالتاريخ لمطالبة السلطات السعودية بتقديم تعويض مادي للصهاينة كشرط من الشروط الأساسية لدعم التطبيع معها. نفس الشيء حصل مع المغرب، ونفس الشيء أيضا تهدد به الجزائر وتهدد به تونس أيضا، أن اليهود الذين كانوا ينتمون لدول المنطقة والذين كانوا يعيشون بدول المنطقة كمواطنين يهود وليس إسرائيليين، عندما هاجروا، أنا لا أقول هجروا لأن هناك الكثير من اللغط حتى على مستوى التاريخي، كان معروف في تلك المرحلة في بعد هزيمة 67 في مصر أن تهجير اليهود كان بطلب من الوكالات اليهودية للهجرة حتى تكسر طبعا التدفق اليهود من كل أنحاء الدول العربية لتوطينهم في أرض فلسطين.
نعم.
فالذين هاجروا من هذه الدول طبعا تركوا بيوتهم أو ممتلكاتهم أو يعني ما كانوا يعيشون فيه.
صحيح.
في تلك الدول الآن تحت غطاء اتفاقيات التطبيع، ولأننا اليوم أصبحنا اسمح لي بهذه الكلمة العامية يعني خوش معكم، فيجب أن الآن أن تعطونا أن تعوضونا عن ما خسرناه عندما هاجر أجدادنا أو آباؤنا من هذه الدول. المغرب في الحقيقة هي سبقت باقي الدول العربية بخطوة، نظرا كما قلنا منذ قليل أن العلاقات مع الكيان علاقات مستمرة لم تنقطع أبدا منذ ستينات القرن الماضي، وفر لهم الملك حسن الثاني هذه الإمكانية بأن يتملكوا بالأراضي ويتملكوا بالبيوت وبالعقارات في مدن كثيرة على مستوى المناطق المغربية داخل المغرب.
نعم.
وبالتالي هم يسيطرون على نسبة كبيرة من الاستثمارات سواء كان في المكاتب السياحية أو في المنتجعات السياحية الموجودة في المغرب. أيضا هم لديهم نسب كبيرة في مستوى الشركات الاتصالات والشركات الخدماتية إلى آخره، وهذا معروف يعني ليس جديدا. يدعم الآن بهذه الصورة الجديدة لإعطاء انطباع بأن هناك قبولا شعبيا أو استضالا شعبيا للصهاينة، وهذا طبعا في مجمله ليس صحيحا، لأننا نعرف أن هناك نسبة كبيرة من الشعب المغربي هو يرفض التطبيع ولا يقبل بهذه التطورات، ولكن للأسف مثله مثل شعوب المنطقة هي شعوب مغلوبة على أمرها بالأزمات الاقتصادية وبالقمع وإلى آخره، وبالتالي هي محاولة لإعطاء انطباع أن مشروع التطبيع هو مشروع ناجح وأن هذا الكيان أصبح مقبولا لدى شعوب المنطقة وأن وجوده أصبح عاديا، يعني أن تراهم في القطار أو أن تراهم في الطائرة أو أن تراهم في مطعم أو أن تقابلهم في الشارع، فهذا أصبح شيئا عاديا، وهذا في الحقيقة ما ستثبت الأيام أنه لن يخدم الكيان، بل بالعكس سيساهم أكثر في تمديد الكراهية والرفض وعدم الاعتراف به، لأن هذا سيكون على حساب الشعوب. عندما تقدم المغرب تعويضا لليهود المغاربة الذين هاجروا بستينات القرن الماضي،
دكتورة،
يعني من أي خزينة ستعطيهم هذا التعويض؟ هي ستعطيهم هذا التعويض من 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 حقوق الشعب المغربي، وهذا أعتقد أنه سيفتح الباب لمشاكل كثيرة وأزمات عديدة.
هو الحديث هنا الذي تتحدثين عنه تاريخيا كانوا يهود وليس صهاينة، يعني هو هنا ما هو الفرق بين اليهود وكذلك الصهاينة؟
في الحقيقة نسبة اليهود كأقلية في دول المغرب العربي ككل سواء كان في المغرب أو الجزائر أو تونس هي نسبة قليلة جدا، يعني أكثر من 80% منهم هاجروا إلى أوروبا بداية، ثم نسبة كبيرة منهم من أوروبا ذهبوا إلى الكيان الصهيوني واشتركوا في سياسات الكيان القمعية والانتهاكات لديهم أبناء بالجيش الإسرائيلي يعني ولديهم سياسيين ولديهم نواب في الكنيست الكيان إلى آخره. وبالتالي لا يمكن في هذه المرحلة لا يمكن أن نخصم. ربما الأقلية القليلة التي بقيت في هذه الدول تعايشت مع وضعها ولم تقبل بالذهاب إلى هذا الكيان المخترع ورفضت الذهاب إليه وبقيت في الدول التي نشأت فيها. هؤلاء يعني عددهم قليلة جدا يعني هذا الواقع في الحقيقة يعني. وأنا ربما أتحدث عن تونس بشكل خاص. في تونس هناك مناطق موجود يعيش فيها اليهود لديهم ممتلكاتهم لديهم يعملون في التجارة معظمهم يعمل في مجال التجارة هم يعتبرون مواطنين مثلهم مثل باقي المواطنين عليهم ما عليهم من حقوق ومن واجبات أمام القانون وأمام الدولة. طبعا هم لا هم بطبعهم كأقلية لا يختلطون أو لا يشتركون كثيرا مع بقية الأطراف الأخرى ولكن على المستوى الاجتماعي هم مرتاحون جدا في وضعهم يعني لا يتعرضون لقمع ولا بالعكس يعني حتى في اشتكالاتهم الدينية يعني الدولة تجند لهم ترسانة من الأمنية وعسكرية لحمايتهم وحماية طقوسهم وحماية احتفالاتهم وعيادهم ومهرجاناتهم. فهذا بالحد الأدنى ربما هذا فيه قبول نوعا ما طالما أنهم يهود تونسيون هم جزء من النسيج الاجتماعي لهذا البلد وهم يعيشون في هذا البلد ولا يتعاطون بالشأن السياسي الذي يفرق والذي يسبب المشاكل والذي يهدد أمن البلاد وأمن المنطقة. ولكن الذين هاجروا هم بطبيعتهم لأنهم هشروا من مناطقهم عن طريق الوكالات اليهودية وهذا معروف تاريخيا ومسجل عندما هشروا إلى أوروبا حتى عندما ذهبوا إلى أوروبا وضعوهم في جاتونات يعني في مناطق مغلقة بحين ترحيلهم إلى الكيان الصهيوني أو لحين ترحيلهم إلى أرض فلسطين وهذا ما حصل. لا يمكن أن نصدق أن يأتي أحد منهم اليوم ويقول أنا أجبرت أو أنا ضغطوا علي لأن أذهب إلى هناك أخرج. وأنا لست مقتنع بالبقاء هناك. هذا في الحقيقة منطق ربما يستحق المناقشة في مجال أكبر ويعني ربما في حوار آخر حول طبعا الأبعاد الثقافية والفكرية والسياسية والتاريخية لهذه المسألة لأنها مهمة جدا ولأن الكيان الآن هو يعيد فتح هذه الملفات ليس من باب أنه يريد تصحيح ربما أخطاء قام بها زعماؤه يعني في خمسينات القرن الماضي أبداً وإنما ليستغلها ليمتص هذه الدول يضغط على هذه الدول حتى تدفع له تعويضات مالية. يعني هناك حتى من تحدث بالنسبة لتونس أن تونس مهددة من قبل الكيان وقد قدمت ورقة للرئيس التونسي في بداية عهده من قبل السفير الأمريكي أن الكيان يطالب تونس بتعويض يتعدى آلاف الآلاف المليارات الدولارات يعني. وكان رد الرئيس حينها يعني ردا عنيفا أنه حتى وصل الأمر إلى أنه هدد بطرد السفير الأمريكي وهذا ما ساهم بشكل أو بآخر في تحشيش الأزمة ضده و
أحسنتم.
حملات التشويه إلى آخره.
نعم. أحسنتم الدكتورة سهام عزوز شكرا جزيلا لتواصلكم معنا والمشاركة في هذا البرنامج الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا. شكرا جزيلا لك. أوقف عند مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن رسالة قصيرة بعثها إلينا استمع.
تحية لكم جميعا. لا تستغرب من المغرب ومن بعض العرب هذا الشيء وكما يقول مثل الحبل على الجرار. المهم أن تتحد الجزائر مع دول محور المقاومة ودول الشرقية للوقوف في وجه الصهاينة والعملاء. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وألف تحية لتواصلك مع إذاعة طهران والمشاركة في هذا البرنامج. إذن مستمعينا الكرام، بهذه المساهمة نختم لقاءنا، وصلنا إلى نهايته، حتى لقاء قادم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية،